الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من المجالس المقررة في شرح مجموعة من المتون المتعلقة بباب عظيم من أبواب المعتقد، وهو باب توحيد الله سبحانه وتعالى في إلهيته. وهذا هو المتن الثاني، وهو متن ثلاثة الأصول. وهذا المتن موضوعه أسئلة القبر. الثلاثة، فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن العبد يسأل في قبره ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: من ربك؟ والسؤال الثاني: ما دينك؟ والسؤال الثالث: ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ وهذه المسألة وهذه الأسئلة قد دل عليها كتاب الله، ودلت عليها السنة، ودل عليها الإجماع. فالله سبحانه وتعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية دالة على أسئلة القبر. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يجيب ربي، يجيب المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأحاديث الواردة في أسئلة القبر أحاديث متواترة، وحكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على مسائل القبر، وذكروا ذلك في كتبهم وتصانيفهم في المعتقد. فالله رب العالمين يثبت من يشاء من عباده فيجيب، فيقول: ربي الله ودين الإسلام ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم، ويضل الله عز وجل الظالمين، فيقول الواحد منهم: ها ها لا أدري. وها هذه بمعنى آه، فإن الهاء الأولى منها منقلبة عن همزة، فهي آه، وآه اسم فعل بمعنى أتضجر، أي يتضجر الكافر ويتضجر المنافق من حاله التي وصل إليها في قبره. فالمصنف رحمه الله تعالى كتب هذه الرسالة الموجزة المختصرة موضوعها أسئلة القبر، يرشدك فيها إلى الطريق الذي إن سلكته بإذن الله سبحانه وتعالى فإنك توفق للإجابة على هذه الأسئلة. فهذا المتن على اختصاره يعد متنا في غاية الأهمية، جميل بالمسلم أن يدرسه وأن يعتني به فيعيد النظر فيه من حين إلى آخر، وجميل به بعد دراسته لهذا المتن أن يعلمه أهله وأن يعلمه أبناءه وأن يعلمه من يستطيع أن يعلمه من المسلمين، فيتعلمه ويعمل به ويدعو إليه ويصبر على الأذى فيه. وأنا بإذن الله عز وجل أعلق على هذا المتن تعليقا بين الاختصار والتطويل، والله أسأل أن ينفعنا جميعا بما نقرأ ونتعلم. تفضل
أخي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته ثلاثة الأصول وأدلتها، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. فقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك الآية. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبتدئ رسائله إلى الملوك بها. وقد ذكرنا شيئا مما يتعلق بالبسملة في شرح القواعد الأربع فنكتفي بذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ابتدأ المصنف بعد البسملة بسؤال الله عز وجل الرحمة للقارئ، وهذا يدل على حرصه على القارئ وابتغاء هدايته من الله سبحانه وتعالى، ويدل كذلك على أن هذا العلم رحمة بين العالم والمتعلم. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم. إذا المسألة الأولى التي تجب على المسلم من هذه المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله العلم، فيجب على كل مسلم أن يتعلم ما لا يكون دينه قائما إلا به. فيتعلم ما أوجب الله عز وجل عليه أن يتعلمه. ومن ذلكم قوله معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الثانية العمل به. المسلم أيها الأكارم إذا تعلم شيئا فيحسن به أن يأتي به، فإن كان واجبا عليه أن يأتي به وجوبا، وإن كان مستحبا فإنه يستحب له أن يأتي به. وهذا هو العلم النافع، العلم الذي يتبعه صاحبه بالعمل. هذا علم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا علم الصحابة رضي الله عنهم، هذا علم الصالحين إلى يومنا هذا، العلم الذي يتبعه المتعلم بالعمل. وقد كان السلف سفيان الثوري وغيره يقسمون العلماء ثلاثة أقسام. القسم الأول عالم بالله وعالم بأمر الله، هذا القسم هو القسم الممدوح، هو القسم الذي قصده الله عز وجل في قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين جمعوا بين العلم بالله والعلم بأمر الله، فحققوا العلم الظاهر والعلم الباطن. القسم الثاني وهو دون القسم الأول، عالم بالله غير عالم بأمر الله، وهؤلاء الذين أخذوا من العلم ما يصحح عبادتهم ثم انقطعوا إلى العبادة، فليسوا جهالا ولكنهم أيضا ليسوا علماء، وإنما أخذوا من العلم ما يصحح عبادتهم وانقطعوا إلى العبادة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم التفاوت العظيم بين هذين القسمين. القسمان ممدوحان، ولكن القسم الأول أعلى رتبة من القسم الثاني، فبين النبي صلى الله عليه وسلم التفاوت بين القسمين فقال وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فهذه المفاضلة مفاضلة بين العالم العابد وبين العابد الذي أخذ من العلم ما يكفيه ثم انقطع إلى العبادة. وأما العابد الذي يعبد الله عز وجل على جهل فهذا غير داخل بالمفاضلة، وهذا مذموم. هذان قسمان، القسم الأول عالم بالله عالم بأمر الله، القسم الثاني عالم بالله غير عالم بأمر الله، القسم الثالث عالم بأمر الله غير عالم بالله. وهؤلاء الذين تعلموا العلم الشرعي وأتقنوه، إلا أنهم ليسوا حريصين على العمل، بل يطلبون بالعلم الشرعي الجاه والقدر والرفعة. يقول ابن رجب قيل لأحد هؤلاء إن لك فقها وإن لك دينا، وهو لا يريد هذا،
ليس هذا الذي يطلبه، وإن كان عالما لكن ليس هذا الذي يطلبه. فقال له: أفلا قلت إن لك شرفا وإن لك قدرا؟ فقال له الرجل: والله إنك، والله إنك لتعظم ما صغر الله وتصغر ما عظم الله. فالله عظم أهل العلم وأهل الدين، وأنت تعظم أهل الشرف وأهل القدر. فالعلم الممدوح أيها الأكارم علم الصنف الأول، الذين يتعلمون ويعملون. والله أسأل أن يوفقنا إلى سبيلهم وطريقهم، اللهم آمين. وهذا علم الصحابة، والأمثلة الواردة عن الصحابة في هذا كثيرة جدا، منها فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أدركه النبي صلى الله عليه وسلم في ركب يحلف بأبيه. عمر بن الخطاب يحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فعلم عمر أن الحلف بغير الله محرم، فقال: فلا والله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. مبالغة في الانزجار، ترك الحلف بغير الله وترك حكاية الحلف بغير الله. فإن حلف أحدهم بغير الله فلا يحكي عمر هذا ويقول فلان قال كذا وكذا. قال: فلا والله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الصحابة وفي إصبعه خاتم من ذهب، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ونزعه من يده وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل للصحابي: خذ خاتمك وانتفع به، أي بعه على من يجوز له أن يلبسه. فقال: لا والله ما آخذه أبدا وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. مبالغة في الامتثال. هذا العلم النافع، هذا العلم الذي يحمد صاحبه، وهذا العلم الذي ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه في تحصيله. وهذا ما ينصحنا المصنف به إذ قال: الثانية أم العمل به، الثالثة الدعوة إليه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طريق أتباعه بحق، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. والبصيرة للقلب كالإبصار للعين، فيدعو إلى الله سبحانه وتعالى على علم. الرابعة الصبر على الأذى فيه. كل من يدعو إلى الله عز وجل فإنه لا بد أن يتعرض لمن يريد أن يصرفه عن هذا الطريق، فعليه حينها أن يصبر. قال والدليل قوله تعالى. وهذا من حسن تصنيف المصنف أنه يربط الأحكام بالأدلة ليبين لطالب العلم ضرورة إقامة الأحكام على الأدلة. فقال والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بربه. والعصر هذا قسم، والمقسم به العصر قيل هو الدهر وقيل غير ذلك. فالله يقسم بالعصر، وموضع القسم إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان أي جنس الإنسان، في خسر أي في خسران، فجنس الإنسان في خسران إلا المتصفين بهذه الصفات. فمن أراد أن ينجو من سبيل الخاسرين عليه أن يكون من المتصفين بهذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الوصف الأول العلم، ودلت عليه هذه الآية إلا الذين آمنوا، لأن الإيمان لا بد أن يبنى على علم. الوصف الثاني الإيمان، والإيمان عند الإطلاق يشمل اعتقادات القلب ويشمل العمل الظاهر. وقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إما أن يكون الإيمان هنا مشتملا على العمل الظاهر، ولكن عطف أيضا العمل الظاهر مرة، لكن عطف العمل الظاهر مع أن الإيمان يشتمل عليه من باب عطف الخاص على العام، وإما ألا يكون مشتملا عليه فيكون حينها تنبيها على ضرورة العمل مع الإيمان. وهذا بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره في مسألة الفرق بين الإسلام والإيمان، وأنهما لفظان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، وما يقال في الإسلام يقال في العمل الصالح. وتواصوا بالحق أن يوصي بعضهم بعضا بالحق، وهذا الوصف الثالث. وتواصوا بالصبر أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر، وهذا الوصف الرابع. فهذه أربعة أوصاف: علم وإيمان وتواص وصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. هذا القول المنسوب للشافعي ذكره ابن كثير بغير هذا اللفظ، وذكره ابن القيم بغير هذا اللفظ، ولفظه عند ابن القيم رحمه الله تعالى لو تفكر الناس كلهم بها في هذه الآية لوسعتهم. لو تفكر الناس كلهم في هذه الآية لوسعتهم، لأنهم إن تفكروا بها وعملوا بها صلح الناس. إذ هذه الآية، إذ هذه السورة تحث على إصلاح النفس، المرء نفسه، وتحث على إصلاح المرء غيره. فالوصفان الأولان يكمل فيهما المسلم نفسه، والوصفان الأخيران يكمل فيهما المسلم غيره. إذ العلم والعمل الصالح يكمل المسلم فيهما نفسه، والدعوة والصبر على الأذى في سبيل الدعوة يكمل فيهما المسلم غيره، ولو حقق المسلمون هذا لصلحوا. هذا ما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح قول الشافعي هذا. تفضل.
قول البخاري،
قول البخاري رحمه الله. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. هذا ذكره المصنف والله أعلم ليبين لك كيف تستنبط العلم من الآية. فالله عز وجل ماذا قال؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فلم يأتي ذكر العلم، فربما تقول كيف تكون هذه السورة دليلا على ما ذكر المصنف؟ المصنف قد ذكر العلم والسورة لم يذكر فيها العلم، فأتبع ذلك بقول البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، أي لا يكون الإيمان صحيحا إلا بالعلم الصحيح. ثم ذكر الآية. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
أحسنت. المصنف رحمه الله تعالى ذكر أولا وجوب تعلم أربع مسائل، وأتبع المسائل الأربع بثلاث مسائل، فقال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. فالمصنف رحمه الله في المسألة الأولى يبين أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق هملا، ولم يخلقهم بلا حكمة، وإنما خلقهم لحكمة عظيمة وهي عبادته سبحانه وتعالى، وأن من أطاع الرسول نجا، وأن من عصاه دخل النار. وذكر الآية، والآية واضحة في الدلالة على هذا. قال الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. إذن الشرك مذموم كله، سواء كان المشرك به مع الله عز وجل نبيا أو ملكا أو وثنا أو غير ذلك. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل على هذا، فقال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكر في سياق النهي فتفيد العموم، لا تدعوا مع الله نبيا ولا صالحا ولا وثنا. فالشرك ليس أن تشرك في الأصنام فقط، بل بكل من عبدته من دون الله سبحانه وتعالى. وقوله فلا تدعو يشمل أنواع الأدعية الثلاثة، فالدعاء ثلاثة أنواع: الدعاء الأول دعاء مسألة، الدعاء الثاني دعاء عبادة، الدعاء الثالث دعاء ثناء. هذه الأنواع ذكرها غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. دعاء المسألة أن تطلب من الله سبحانه وتعالى: اللهم ارزقني، اللهم اهدني، إلى آخره، فتسأل الله عز وجل بلسان المقال. دعاء العبادة عبادتك وإتيانك للطاعات، ففعلك الطاعات دعاء، لأنك تبتغي من هذه الطاعة دخول الجنة والنجاة من النار، فهي سؤال بلسان الحال. دعاء الثناء أن تثني على الله سبحانه وتعالى بما له من محامد، وسمي الثناء دعاء باعتبار كون المثني يريد العطاء. فمن يثني على الله سبحانه وتعالى يثني عليه ابتغاء ما عنده، وهذا يقال في المخلوق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء الحمد لله، فجعل الحمد دعاء، لأن الحامد عندما يحمد الله سبحانه وتعالى يريد منه العطاء. وهذا الدعاء وهذا الحديث حير بعض أهل العلم، كيف يجعل الحمد دعاء؟ فسأل بعض العلماء فقال له: أما سمعت قول فلان يمدح حاكما: أأذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حباؤك إن شيمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. قال: هذا مخلوق في مخلوق، فكيف بالمخلوق مع الخالق؟ الشاعر يقول لمن يمدحه: أأذكر حاجتي، أذكر ما أريد، أم قد كفاني حباؤك، أي يكفيني عطاؤك، فإن شيمتك العطاء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، أي يكفيه الثناء من ذكره حاجته. فهذا مخلوق مع مخلوق، فكيف بالمخلوق مع الخالق؟ وقد بين شيخ الإسلام أن دعاء الثناء ودعاء العبادة أعظم من دعاء المسألة. قال الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى. المصنف هنا أشار إلى جانب من جانبي معتقد عظيم، وهو الولاء والبراء. وأتحدث حول هذا المعتقد في وقفات بإيجاز. الوقفة الأولى في معنى الولاء. الولاء أي المحبة والنصرة. الوقفة الثانية في أدلة الولاء. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الوقفة الثالثة: المؤمن العاصي يحب بقدر ما معه من إيمان، ويبغض بقدر ما معه من عصيان. فيجتمع في الشخص الواحد الحب والبغض، لأن معتقد أهل السنة والجماعة ينص على أن المسلم لا يكفر بالذنب إلا إن كان مكفرا، وحينها تجتمع بالشخص الواحد أسباب تدعوك لحبه وأسباب تدعوك لبغضه. الوقفة الرابعة في معنى البراء. البراء بمعنى البغض والمجانبة وإظهار العداء. وهذا لا يعني الظلم، فالله عز وجل حرم الظلم على نفسه وحرمه على خلقه. فبغض الكفار لا يعني ظلمه، وهذا فيه تفصيل ليس هذا محله. الوقفة الأخيرة في أدلة البراء. الدليل هو الذي ذكره المصنف، وهنا تنبيه أن الحب المنهي عنه هو حب الكافر لدينه، وأما الحب الطبيعي فليس منهيا عنه ولا يدخل هنا، لا يدخل في الحب المذموم. فحب الرجل أباه الكافر، وحب الرجل أمه الكافرة، وحب الرجل زوجته الكافرة لا يدخل في هذا. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. وهذه نزلت في من؟ في عم النبي صلى الله عليه وسلم. فأثبت الله عز وجل حب النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وعمه كافر. فهذا الحب لا يؤاخذ الإنسان به. تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
أحسنت. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. أرشدك الله أي هداك الله. ذكرت في الدرس السابق أن الهداية نوعان، فذكرت هداية التوفيق والإلهام، وقلت لكم هي بمعنى خلق الهداية في قلب المهتدي، وذكرت هداية الإرشاد. اليوم نزيد هدايتين. فابن القيم رحمه الله ذكر أن أنواع الهداية أربعة. النوع الأول: الهداية المشتركة بين الخلق كلهم. قال الله عز وجل: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا النوع الأول. وهذه الهداية بمعنى أن الله عز وجل جعل لكل مخلوق خصائص معينة ثم هداه لما خلق من أجله. الله عز وجل أعطى كل مخلوق خصائص معينة ثم هداه لما خلق من أجله. النوع الثاني: هداية التوفيق والإلهام، وذكرتها لكم بأن يهدي الله سبحانه وتعالى عبده للعمل الصالح ويخلق الهداية في قلبه. وهي مستلزمة للاهتداء أم غير مستلزمة للاهتداء؟ مستلزمة للاهتداء، فمن هداه الله فقد هدي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له. فهي هداية مستلزمة للاهتداء. الهداية الثالثة هداية الدلالة والإرشاد، وقد ذكرتها لكم. وهذه الهداية مستلزمة للاهتداء أم لا؟ غير مستلزمة للاهتداء، فترشد غيرك ولا يهتدي. قال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي أرشدناهم ولكن لم تتحقق فيهم هداية التوفيق، تحققت فيهم هداية الإرشاد. النوع الرابع هداية أهل الجنة للجنة، وهداية أهل النار للنار. قال الله عز وجل في أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا. وقال الله عز وجل في أهل النار: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هذه الأنواع ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى للهداية. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. سبق الحديث حول الحنيفية في شرح القواعد الأربع: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: ومعنى يعبدون يوحدون. هذا من تفسير العام ببعض أفراده. فالعبادة منها التوحيد، وأهمها التوحيد، ومنها الصلاة ومنها الصيام ومنها الزكاة، ولكن المصنف فسر العبادة ببعض أفرادها. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. سبق أن تحدثنا حول معنى التوحيد. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وسبق أيضا التفصيل في الشرك، وسيأتي المزيد بإذن الله عز وجل قريبا. قال: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ هذا شروع من المصنف في المقصود من الرسالة، الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. هذا فيه شرح معنى اسم الله الرب. والرب اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. فما معنى الرب؟ الرب هو الذي ربى عباده بالنعم. فيقول: فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. والربوبية أيها الأكارم، ربوبية الله عامة وخاصة، وهذا من الأمور التي ينبغي على الإنسان، على طالب العلم، أن يعتني به، وهو الانتباه لكل ما قيل فيه في حق الله عام وخاص. فجميل بطالب العلم أن يجمع هذا وأن يضبطه. فعلم الله مثلا، بين ابن رجب رحمه الله تعالى أن علم الله عام وخاص، ربوبية الله عامة وخاصة، رحمة الله عامة وخاصة، إكرام الله عام وخاص، إحسان الله عام وخاص، وهكذا. قيل في أوصاف الله عز وجل: في غير هذا إنه عام وخاص، فجميل بطالب العلم أن يضبط هذا ليحسن فهم النصوص، فيعرف أن هذا النص يراد به العلم العام وهذا النص يراد به العلم الخاص. مثلا تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي يعرفك معرفة خاصة. وهنا بيّن ابن رجب عند هذا الحديث أن المعرفة أي العلم، المعرفة أهل العلم مختلفون، منهم من يثبتها كابن رجب ومنهم من ينفيها كابن القيم، لأن ابن القيم يقول إن المعرفة تستلزم الجهل فلا تثبت في حق الله سبحانه وتعالى. عموما ليس هذا موضوعنا، وإنما الذي نريده أن تضبط صفات الله عز وجل التي بيّن أهل العلم أنها تنقسم قسمين، الأول عام والثاني خاص. فربوبية الله العامة حاصلة للخلق أجمعين، فالخلق كلهم مربوبون مقهورون بقهر الله سبحانه وتعالى وبتربية الله عز وجل إياهم وتغذيته سبحانه وتعالى إياهم بالنعم. فالله ينعم على الكافر وعلى المسلم. وأما الربوبية الخاصة فهي ربوبية الله عز وجل لأوليائه، وهي تغذيته إياهم بالعلم النافع والعمل الصالح. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فربوبية الله لموسى، ربوبية الله لهارون، ربوبية الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، ربوبية الله للصالحين، هذه ربوبية خاصة. قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. العالمين ليس جمعا لعالم، ولكنه اسم جنس لماذا؟ لأن الجمع يوافق مفرده في لفظه ومعناه. وهنا العالمون لا توافق العالم بالمعنى، فالعالمون أخص من العالم، بيّن هذا الفاكهي وغيره. لذلك أهل العلم يقولون ليس العالمين جمع، ليس العالمون جمع مذكر سالما، وإنما هو ملحق به لأنه اسم جنس وليس جمع. لماذا؟ لأن العالمين يدل على العقلاء، وأما العالم فيشمل العقلاء وغيرهم، فصار المفرد أعم من الجمع في المعنى، والجمع لا يكون أخص من مفرده في المعنى. هذا بيّنه الفاكهي وغيره من أهل العلم. يصح هذا يدخلون، نعم، لأنهم عقلاء، عالم الجن وعالم البشر وعالم الملائكة يدخلون في العالمين لأنهم عقلاء، والعالمون اسم جنس لكل من يعقل. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار إلى آخر ما قال. بما عرفت ربك فقل بآياته، الآيات تنقسم إلى قسمين، آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الكونية المخلوقات، الآيات الشرعية الكتب المنزلة. من هنا من أقسم بآيات الله فيقال له: هل أردت الآيات الكونية أم أردت الآيات الشرعية؟ إن كان يريد الآيات الكونية فقسمه بمخلوق ولا يجوز، وإن كان يريد الآيات الشرعية فقسمه بصفة من صفات الله، وقد انعقد إجماع أهل العلم كما بيّن ابن القيم على مشروعية القسم بصفات الله عز وجل كلها، لا فرق بين صفة وصفة. وهنا هل المسلم يعرف ربه بالآيات الكونية أم الآيات الشرعية؟ هل العبد الذي تريد أن تبين له وجود الله تستدل له أو تستدل على ذلكم بالآيات الشرعية أم الكونية؟ كافر تحدثه تريد بيان وجود الله، تستدل بماذا؟ بالكونية. والشرعية
ليس مؤمن بها.
هل هناك قول آخر؟
سنتين.
كيف؟
تذكر سنتين، الشرعية والكونية.
طيب يقول لك: أنا لا أؤمن بالقرآن كما قال الشيخ، فكيف تستدل به علي بوجود الله؟
استدل بالكونية، فإذا كان الكونية استدل بالشرعية.
الآن نخاطب من لم يسلم، إذا آمن بالكونية انتهى المقصود، فيؤمن بأن هذا خطاب الله. ما رأيكم؟
الكونية ذكرت في الشرعية،
جميل، لكن أنا أريد أن تستدل بالآيات الشرعية نفسها بقطع النظر عن دلالتها هذه.
تستدل بها شيخ من القرآن،
تستدل بالشرعية على أنها معجزة، والمعجزات تدل على وجود الله، فأنت لا تستدل بالشرعية تقول له: قال الله عز وجل وهذا يبين، والآية تدل على أن الله موجود. لا، تقول له: القرآن معجز، والمعجزة تدل على وجود الرب، وتصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل منه. هذا بيّنه شيخ الإسلام، وهذا ملحظ مهم جدا بيّنه شيخ الإسلام في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، فبين أن المعجزات تدل على وجود الله، وتدل على صدق النبي المرسل من الله. كيف هذا؟ لأن المعجزة خرق للعادة وخوارق العادات التي لا يستطيعها إنسي ولا جني، عندما تخرق لهذا المخلوق فإن هذا يدل على وجود رب خرق له العادة، وتدل على أن هذا المخلوق صادق في دعواه أنه مرسل من ربه. هذا أمر مهم. فالقرآن يدل على وجود الله لكونه خارقا للعادة، فهو المعجزة الخالدة والمعجزة الباقية، الذي تحدى الله عز وجل الإنس والجن على أن يأتوا بسورة من مثله، ولم يستطيعوا ولن يستطيعوا. وأنا تلفظت بالمعجزة والمعجز، وهذا لفظ سلفي صحيح، وبين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان غير وارد في القرآن وغير وارد في السنة، إلا أن السلف استعملوه، وهذا ربما نأتي عليه بإذن الله عز وجل في بعض الكتب المقررة. قال: فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. الآيات التي ذكرها الشيخ مخلوقات، والمخلوقات التي ذكرها الشيخ آيات، فلماذا فرق الشيخ بين المخلوقات والآيات بالرغم من كون الآيات التي ذكرها مخلوقات، وبالرغم من كون أن المخلوقات التي ذكرها آيات. ذكر بعض أهل العلم توجيها لما ذكر الشيخ، وهو أن الشيخ بيّن أن الليل والنهار والشمس والقمر آيات، لأنها أدل على وجود الله عز وجل من السماوات السبع والأراضين السبع، باعتبار كون الشمس والقمر والليل والنهار متغيرات بخلاف الأراضين السبع والسماوات السبع. هذا ما ذكره بعض أهل العلم، والله أعلم. ثم ذكر الدليل على الآيات والمخلوقات، ثم قال: وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات، قال: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى. هنا الشيخ يريد أحد أمرين، والله أعلم. الأمر الأول أن يكون الرب هو المستحق لأن يعبد، فقوله الرب هو المعبود أي الرب هو الذي يستحق أن يعبد. وهذا فيه بيان قاعدة التلازم بين الربوبية والألوهية، وأن توحيد الله عز وجل في ربوبيته يلزم منه إفراده في ألوهيته. فالرب هو المعبود في قول المصنف، الاحتمال الأول أنه يريد أن الرب هو الذي يستحق أن يعبد بدليل هذه الآية، وهو قال: والدليل قوله تعالى. فالله عز وجل في هذه الآية ذكر أوصاف الربوبية، ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي إن كنتم ترون هذا وأن الله هو الرازق وهو الذي ينزل من السماء ماء فيخرج به النبات، تقرون بهذا، فتوحيدكم وإقراركم بالربوبية يستلزم ألا تجعلوا له أندادا في الألوهية. وجاء بكلام ابن كثير يفيد هذا، فقال: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هذا الاحتمال الأول. هناك احتمال ثاني، وهو أن الشيخ يريد أن ينبه على أمر ذكره في رسالة له، والرسالة موجودة في الدرر السنية في المجلد الأول، رسالة كتبها لرجل يسمى بمحمد بن عباد. ذكر الشيخ في هذه الرسالة أن الربوبية والألوهية لفظان، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فيقول لك: والرب هو المعبود، أي عند الإطلاق، إذا أطلقت الرب فإنه يشمل الإله المعبود، وإذا أطلقت الإله فإنه يشمل الرب. هذا نص عليه الشيخ، أن الربوبية والألوهية لفظان، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فإذا قلت الرب فإنه يدل على الإله، وإذا قلت الإله فإنه يدل على الرب، وإذا اجتمع الرب والإله كان الرب هو الخالق المالك المدبر المربي، وكان الإله هو المعبود. ففي مثل قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، اجتمع الرب والإله، فالرب له معناه والإله له معناه. وإذا أطلق الرب فإنه يشمل معنى الإله، وهذا في نصوص كثيرة، وإذا أطلق الإله فإنه يشمل معنى الرب، وهذا في نصوص كثيرة. فقوله والرب هو المعبود ربما يشير فيه الشيخ رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان إلى آخر ما قال. كم مضى من الوقت؟ إذن نكتفي بهذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله يوفقك.